هلا والله، حياكم في بودكاست اندورفين مع ماجد الشريف. بهذا البودكاست راح أحاول أوصل لكم أغلب أفكار الكتب اللي قريتها وغيرت حياتي بشكل مبسط ومختصر. يا هلا وسهلا، والله يصبحكم أو يمسيكم بالخير على حسب وقت سماعكم للحلقة. رجعنا لكم بموسم جديد من بودكاست اندورفين، معكم كاتب ومقدم هالبودكاست ماجد الشريف، وهذه الحلقة الأولى من الموسم الثاني والحلقة السابعة من البودكاست. بإذن الله راح يكون موسم فيه تطور وأشياء جديدة، وبنفس الوقت يكون موسم ناجح من كل المقاييس، مثل ما نجحتوا الموسم اللي قبله سواء باستماعكم أو إرسالكم البودكاست لغيركم. راح تنجحون هالموسم، ما توقعنا هالإقبال أبد، وأنتم السبب الأول والأخير بنجاح البودكاست بعد توفيق الله سبحانه، فشكرا لكم من القلب. يلا بسم الله نعدل جلستنا وخلونا نبدأ بالمهم. اليوم بلخص كتاب ممتع اسمه لا تأكل بمفردك، أو بالإنجليزي Never Eat Alone. الكتاب من تأليف كيث فيرازي ومكون من 426 صفحة. اي نعم 426 صفحة. أخذ تلخيص الكتاب والعمل على الحلقة فوق الثلاث شهور، طبعا بسبب السبب الرئيسي كان طول الكتاب، لكن يا رب ان المعلومات اللي بقولها تفيد، ويا رب برضو انه هالمعلومات تغير من منظوركم للعلاقات مع الناس وأهميتها. مثل ما عودناكم خلونا نبدأ بتساؤل: هل علاقاتك باللي حولك مهمة؟ طيب قديش مهمة؟ هل الأفضل أن الواحد يخلي علاقاته بالناس عميقة؟ ولا سطحية ومن بعيد لبعيد؟ هل المفروض الشخص يخلي دائرة الناس اللي حوله صغيرة؟ ولا يتعرف على ناس كثير؟ طيب وش تفيد العلاقات أصلاً؟ كيف تقوي العلاقات وكيف تكون العلاقات وتحافظ عليها؟ أكثر شيء شدني بالمقدمة هي معادلة حطها لنا المؤلف. تقول لك المعادلة: النجاح في الحياة يساوي الأشخاص اللي تقابلهم بحياتك زائد الأعمال أو الأمور اللي تسوونها سواء بشكل عام. بعد عقود من الخبرة بالعلاقات، يؤمن المؤلف أن التواصل يعتبر أهم المهارات المهنية والحياتية اللي أي شخص المفروض يتعلمها. ليش؟ بكل بساطة لأن ما في شخص راح يشتغل معك أو يفيدك بشيء مهم إذا ما يثق فيك أو يعرفك. تكلم كيث عن أهمية وجود مرشدين أو ناصحين لك بكل مجالات حياتك، يعني ناس ناجحين تستشيرهم إذا احتجت نصيحة بشيء تبي تسويه أو أي خطوة ناوي تاخذها وش ما كانت هالخطوة. ما في شيء أقوى من الخبرة اللي موجودة عند غيرك بالأشياء اللي قد جربوها وعاشوها، وممكن يعطونك خلاصة سنين أو عشرات السنين من حياتهم بدقائق. دايم خلي عندك ناس تستشيرهم بمجال الأعمال بالذات، عشان تتجنب المشاكل اللي مروا فيها غيرك، وعشان تخلص نفسك من تدوير بدون فائدة. المرشدين الموهوبين بيساعدونك تتخذ قرارات مصيرية أفضل من قراراتك اللي تأخذها بس عشان الراتب أو المنصب. في قواعد أساسية ذكرها المؤلف عشان تعرف فائدة بناء مهاراتك الناعمة اللي تعتبر أهم مهارات تتعلمها في زمننا الحالي. خلونا نذكر هالقواعد باختصار. حاب أنوه إن اللي جالس يذكر هالقواعد عنده فوق 10,000 رقم لأشخاص راح يردون وينفذون أي طلب يطلبه، من بينهم رؤساء دول ودكاترة ومهندسين ومحامين وكل التخصصات اللي ممكن تخيلونها. أول شيء شيل من بالك فكرة إن وظيفتك مملة. ما في وظيفة مملة أبدا، ممكن أشغالها كثير، ممكن فيها روتين يتكرر، لكن تأكد إن وظيفتك تعرفك على نفسك أكثر وتعرفك على ناس ثانيين ممكن يكونون هالناس الثانيين نقطة تحول بحياتك. ثاني شيء إنك تبني علاقاتك مع الناس فيها فائدة كبيرة لشركتك اللي تشتغل فيها، يعني الكل مبسوط من قيمتك اللي راح تقدمها لغيرك بما فيهم شركتك اللي راح تقدر هالشيء. ثالث قاعدة يا طويل العمر والسلامة: تواصلك مع غيرك صار شيء أساسي بزمننا الحالي، وهذا يرجع لفضل الدعم والمرونة والفرص اللي يوفرونها. أهم قاعدة هي إنك لازم تفكر بمنفعة الناس الثانيين وتوليها على منفعتك، يعني قبل لا تطلب شيء فكر كيف هالشيء ممكن يفيد غيرك قبل لا يفيدك، لأن أغلب الناس يفكرون بمصلحتهم من وراء أي شيء. يقول لكم الكاتب: لا عمرك تجلس تحسب نقاط وراء الناس اللي قدمت لهم فائدة أو خدمتهم بشيء، ولا عمرك تحسب إيش قدمت لكل شخص. الحياة ما تمشي كذا، ومفتاح النجاح لو بنقدمه بكلمة واحدة بس فهو الكرم. الجزء الصعب بموضوع العلاقات هو إنها قايمة على المنفعة المتبادلة، يعني لازم تكونون مستعدين إنكم تطلبون المساعدة من غيركم بعض الأحيان، وبنفس الوقت لازم تكونوا مستعدين انكم تساعدون غيركم لما ينطلب منكم. لازم تكون مستعد انك تطلب العون من غيرك بنفس استعدادك لتقديم العون لغيرك. وهذا بالضبط هو تعريف التواصل. التواصل عملية مستمرة من العطاء والتلقي، انك تفيد وتستفيد، عملية مستمرة من تقديم المساعدة وطلبها لما تحتاجها. مجلة وايرد تقول لكم بعنوانها الرئيسي بعام 2010 عن سر الصحة والسعادة ان السر هو وجود اصحاب اصحاء وسعداء. البيانات العلمية خلال 25 سنة وضحت ان القوة مثل العدوى، تنتقل عن طريق العلاقات الاجتماعية. طبعا في نقطتين مرة مهمة، واللي هي ان ممارسة الكرم تبني الكرم، والنقطة الثانية انك اذا صرت محدد اكثر بالشيء اللي تبي تسويه راح يكون الموضوع اسهل عليك انك تسوي استراتيجية عشان تحققه. واهم جزء في هذه الاستراتيجية هي انك تأسس وتقوي علاقاتك باشخاص ممكن يساعدونك تحقق اهدافك اللي تبي توصل لها. تدري ليش العالم مبثرينك بفكرة اتبع شغفك وكل شوي تلقى احد يسوق لهالفكرة؟ انا بجاوبك عنهم، لانك لما تتبع شغفك انت تحط نفسك على طريق، هالطريق من زمان ينتظرك. راح تصير الحياة اللي تعيشها هي الحياة اللي المفروض تعيشها، راح يكون لحياتك معنى وتزيد احساسك بقيمتك. طبعا لازم تبحث عن شغفك اول شيء، وممكن تجلس سنوات طويلة تدور. اهم شيء لما تدور على شغفك هو انك تسوي هالشيء بدون اي قيود او شكوك او مخاوف. لازم ما يكون في توقعات على اللي لازم تسويه. وخر كل شيء على جنب، سواء وقت او فلوس او ظروف. مثلا من اكثر الاشياء اللي ممكن تساعدك تلاقي شغفك بعدها هو انك تسأل اللي حولك واللي يعرفونك كويس وش اهم نقاط قوتك، وبرضه تسأل اللي حولك وش اهم نقاط ضعفك. اسألهم عن الخصائص والخصل اللي يحبونها فيك، وقل لهم برضو عن الأشياء اللي تحتاج أنهم يساعدونك فيها. الكاتب دلعنا بطريقة خرافية عشان نكتب أهدافنا للي عنده رغبة بس ما يعرف شلون، بس هالطريقة ما تشبه أي طريقة ثانية، عشان هالطريقة لها دخل بموضوع الكتاب ولها دخل بعلاقاتك مع الناس. الأداة اللي قال لنا عليها سماها المؤلف خطة تفعيل العلاقات. هذه الخطة تتكون من ثلاث أجزاء واضحة. أول جزء هو أنك تحدد أهدافك اللي تبي تتطور وتوصل لها. الجزء الثاني مخصص عن أنكم تربطون هذه الأهداف بالأشخاص والأماكن والأشياء اللي تساعدك أنك تحقق الشيء اللي تبي توصل له. الجزء الأخير بخطة تفعيل العلاقات هو أنك تلاقي طريقة مثالية عشان تتواصل مع الناس اللي أكيد بيفيدونك وبيساعدونك توصل لأهدافك. طبعا زي ما قلنا، كل ما كنت كريم مع غيرك كل ما كانوا كريمين معك وساعدوك. خلونا نحط هالخطة بمثال عشان نسهلها ونفهمها. حطوا قائمة باللي تبون تحققونه بعد 3 سنوات. تخيلوا وش تبون تصيرون بعد 3 سنوات. وبعد ما تحطون هالخطة حطوا تقسيمة للأهداف على حسب خطتكم. يعني إذا أهدافكم قصيرة الأمد ومو صعبة، حطوا لكم هدفين صغار كل 3 شهور لازم تكونون وصلتوا لهم. وإذا خطتكم طويلة أمد وصعبة، حطوا أهداف لازم تتحقق كل سنة. بهالطريقة بتشوفون تقدمكم وبتعرفون إذا كنتوا ماشيين على الطريق الصح أو لا. أول ما تصير خطتكم جاهزة حطوها قدامكم بمكان تقدرون تشوفونه يعني بشكل مستمر، وشاركوا أهدافكم مع غيركم. وبعدها صدقوني دايم راح تلاقون فرص مو طبيعية قريبة منكم، بس إحنا مو جالسين نشوفها لأنه إحنا ما عندنا خطة، لكن لما نحط هالخطة بنصير نشوف هالفرص قدامنا. وبعض الأحيان لما نقول للناس عن اللي نبي نسويه بحياتنا، هالناس يدلونا ويخلونا نشوف هالفرص قدام عيننا. في أشياء لازم نحسب حسابها وحنا نسوي خطة تفعيل العلاقات. أهدافكم لازم تكون محددة، أهدافكم لازم تكون تتصدق ولازم تكون قابلة للتحقيق، أهدافكم لازم تكون صعبة. صعبة؟ طيب شلون صعبة يعني؟ إيه نعم صعبة، لازم تطلعون برا دائرة راحتكم. أهدافكم لازم تكون تتطلب المخاطرة، وأول ما تحقق هدفك الصعب حط اللي بعد على طول. طيب فهمنا قديش مهمة العلاقات. هنا يجي السؤال المهم، أنا مرة ودي أوصل لشخص معين بس ما أعرف كيف، علمني كيف يا ماجد. في طرق كثير عشان نوصل للي نبيهم. في طريقة أنك تكلمهم على طول بدون أي وسيط، وفي طريقة أنكم توصلون لهم عن طريق أصحاب أو أخوة مشتركين، وفي ناس أفضل طريقة عندهم هي أنك ترتب لقاء عمل أو عشاء مع اللي تبي توصل له. الكاتب قال قصة مرة حلوة لبيل كلينتون اللي كان رئيس أمريكا. طبعا هالإنسان معروف مرة إن العلاقات لعبته. يقول لك أن كلينتون كان يكتب أسماء ومعلومات كل شخص يقابله خلال اليوم على كروت صغيرة. كلينتون علمنا درسين مهمة. أول شيء، كل ما كانت مهمتك محددة وواضحة اتجاه اللي تبي تسويه بحياتك، كل ما كانت عملية بناء شبكة العلاقات مفيدة، وكل ما كان وصولك لأهدافك أسهل. الدرس الثاني هو أنك لازم تحرص أو تحرصين أنكم تبنون علاقات حقيقية عن طريق الناس اللي تعرفونهم. كثير مننا رابطين أن الأغنياء يحق لهم يشوفون نفسهم ويحق لهم أنهم يرفعون خشومهم على غيرهم. كلينتون علمنا أنك تقدر تصير غني ومشهور وبنفس الوقت شهرتك جاية من كثر ما أنت لطيف وصادق مع اللي حولك. يا جماعة، مستوعبين أننا جالسين نتكلم عن رئيس أمريكا؟ في قانون اسمه قانون الاحتمالات. يقول لك القانون، كل ما زاد عدد اللي تعرفهم زادت الفرص اللي تظهر لك بحياتك. كل ما عرفت ناس زيادة، كل ما لقيت اللي يساعدونك بحياتك المهنية. في ناس يخافون ان ما تجيهم جرأة يكلمون اللي يعرفونهم. حاب اقول لكم ان هالشي مو بالصعوبة اللي تتخيلونها. اوزن خوفك من الاحراج والرفض من هالناس مع خوفك من الفشل بانك ما تتلقى المساعدة اللي تحتاجها. بعدها بتكتشف ان خوفك من الفشل هو اللي صدق راح يسبب لك ازمة. لازم تكون جريء. الكاتب يقول ان القاعدة اللي ينبني عليها نجاحاتك بحياتك المهنية هي مواجهاتك اللي تتحلى بالجرأة. لازم ما يكون في شيء بالدنيا يكسر اصرارك وثقتك بنفسك. كيف تسوي هالشيء وتزيد جرأتك؟ المؤلف حدد خطوات عملية. اول شيء، تحدد موقفك ومكانك الحالي. مين انت وايش تحتاج؟ بعدين تعبر عن مشاعرك. مشاعرك الحقيقية هي هدية من الاحترام والاهتمام لكل شخص تعبر له عنها. ثالث شيء هو انك تكون واضح وتدخل بالموضوع سيدة. خليك صريح ومستعد للمخاطرة. الحقيقة هي أفضل طريقة عشان توصل لحل. ممكن تسأل سؤال مفتوح، يعني جوابه مو إيه أو لا، يكون له جواب محدد، وبكذا تخلي غيرك يدور حلول معك وتقل احتمالية أنه ينزبد لك. الكاتب قال لنا عن موقف صار له بوحدة من مراحل حياته. كان مدير وقابل وحدة اسمها نانسي بادور. نانسي تخصصها تدريب الرؤساء التنفيذيين. قال لها، وش أسوي عشان أصير قائد عظيم؟ قالت له، أنت تقول أنك تبي تصير قائد، لكن كل الصور اللي بمكتبك ما فيها غيرك، ما في أي صور لفريقك، ما في أي شيء يوحي الإنجازات اللي تحتك، ما في ولا شيء أصلا يوحي أنك تهتم لفريقك، كل اهتمامك منصب لنفسك. زادت نانسي كلامها وقالت، تدري أن إنجازات فريقك اللي يسوونها كلها بس عشان يدعمونك، مو بعشانهم مغصوبين ومأمورين؟ تدري أن هالإنجازات هي اللي تخليك قيادي؟ وقتها كأن هالجمل كانت زي السكين على صدر المؤلف، وأدرك شيء مرة مهم، اللي هو أن اللي ماسكين مناصب هم موظفين عند اللي تحتهم بقدر ما أن اللي تحتهم موظفين عنده. في أشياء حذر منها الكاتب في موضوع التواصل مع الناس لأنها ممكن تعدم مستقبلك. أول شيء يقول لك، لا تتكلم كثير. لازم يكون عندك شيء محدد تقوله لما تتكلم، ولازم تتكلم عن هالشيء بشغف وتكون برضو صادق فيه. ثاني شيء، لا تعتمد على عملة النميمة. أسهل شيء هو أنك تحش بالرايح والجاي، بس هالشيء مؤقت، لأن الناس كلهم راح يتجنبون التعامل معك أول ما يحسون أنهم ما يقدرون يثقون فيك، وعلى طول بعدها بيجف مصدر معلوماتك. الشيء الثاني اللي بعده هو أنك ما تيجي مؤتمر أو مكان تبي تكون فيه علاقاتك وأنت يدك فاضية. يعني لازم يكون عندك معلومات أو محتوى إبداعي أو روابط تقدمها لغيرك. الشيء الرابع هو أنك ما تعامل اللي تحتك بطريقة سيئة. عامل الكل باحترام، ترى والله الدنيا متقلبة. خامس شيء هو أنه يكون في شفافية بتعاملاتك مع غيرك. بهالزمن صارت نواياك ومعلوماتك اللي تقدمها وحتى الأشياء اللي تحبها هي صفات الكل يبي يعرفها. آخر شيء لازم تتجنبه هو أنك تكون فعال بشكل مفرط. مرة يقهر موضوع أنك يجيك إيميل فيه لستة بألف شخص، واللي يقهر أكثر أن اللي مرسله يبي مساعدة منكم. التواصل مو مسألة أرقام بس، لازم هدفك يكون أنك تكون علاقات صادقة مع أشخاص يمديك تعتمد عليهم. هذا مو بمعناه أنك تحدد كم شخص يقدرون يساعدونك وتخويهم، أنت كذا مصلحتي، ولكن احرص أنك تصادق الكل، وسع دائرة علاقاتك، وحاول تفيد الناس قبل ما تستفيد. الكرم هو الأساس زي ما اتفقنا. طيب خلونا نكمل جوابنا على السؤال اللي ذكرناه واللي هو كيف نبني العلاقات. يقول لك روبرت شولر: النجاحات الخارقة دايم يسبقها تحضير خارق. إذا في شخص يهمك وتبي تبني علاقة معاه، حاول توصل لعالمه وتبحث عنه. الحين صار مرة سهل الوصول للناس، جوجل، لينكدين، تويتر، كلها أدوات، هذول أفضل أدوات موجودة. لينكدين بالذات هذه المنصة تفوز بموضوع التواصل. إذا ما قد تواصلت مع أحد في لينكدين، جدول ساعتين من هالأسبوع بأنك ترسل دعوات شخصية مميزة لأكثر من شخص بمجالك، راح تنصدم من عدد المحادثات الجيدة والعلاقات الجميلة اللي ممكن توصلها بس من خلال رسالة بلينكدين. لما تعرف هوايات الشخص واهتماماته، راح يكون عندك فرصة للإبهار، وراح يكون عندك فرصة للترابط مع هالشخص. الترابط يجي بأنك تعرف الأشياء المشتركة بينك وبين هالشخص وتذكرها له. من الطرق اللي تتعرف فيها على ناس ما بينك وبينهم شيء هو الأكل. دائما الأكل له قابلية عالية للحوار، لأن الناس يكونون منفتحين ويبون يتسلون ويسولفون لما يكونون جالسين يأكلون. اعزم أو اطلب أنك تقابل الشخص اللي تبي توصل له على وجبة من وجبات يومك. لازم ننوه أن تفاعلاتكم ما يصلح تكون مرهقة للطرف الثاني، يعني لا تصير بثر، وحط لي تحت كلمة بثر 10 خطوط. بقولها مرة ثانية وثالثة وعاشرة: لا تصيرون بثرين. السر بالعلاقات هو أنك تعرف متى تبداها ومتى تسحب نفسك. ازرع حس بالتفاؤل والضغط المقبول ولا تبالغ. مثلا أنت شخص يشتغل بالمبيعات وتبي تقفل صفقة بتجيب لك نسبة حلوة، دق على اللي تبي توصل له واستخدم أسلوب توطيد العلاقات الباردة. أول شيء حاول أنك توضح مصداقيتك بمكالمتك. عشان توضح مصداقيتك بمكالمتك، في طبعا أكثر من خيار، لكن من الخيارات أنك تذكر شخص مشترك بينك وبين اللي داق عليه، أو مثلا تذكر مؤسسة مألوفة للطرفين. بعدها اذكر اقتراحك، وبعد ما تذكر اقتراحك اخلق حس من الضرورة أو الأهمية لهذه الصفقة للطرفين. اذكر أنك مستعد تقابل الشخص الثاني بأي وقت يناسبه وبالمكان اللي يبيه. وآخر شيء كون مستعد أنك تقدم تنازلات عشان تحصل على ضمان أنك تقابل الشخص الثاني. لو شفته بس يبي يقفل لا تزعل، المفروض أنك جاهز من قبل، لأنك مستوعب أن الموضوع يتعلق فيهم هم، من وجهة نظرهم هم، مو فيك أنت. يعني سولف قليل، خلي اتصالك سريع ومختصر، وبنفس الوقت مريح ومحدد. خلوني أعطيكم مثال: لا تنهي مكالمتك بخلنا نتقابل بيوم من الأيام. انهي مكالمتك بأنك تقول أنك بتكون بالمدينة الفلانية بعد أسبوع، شو رأيك مثلا نتقابل يوم الثلاثاء نتغدى سوا. وضيف برضو أنك عارف أنها الصفقة مهمة لك وللشخص الثاني، وقول: عشان كذا أنا راح ألاقي وقت لو إيش ما صار أني أقابلك. يقول لك أن الصفقات مثل الصداقات، ما تنجح وتستمر إلا إذا كانت وجه لوجه. وإذا كنتوا ناويين ترسلون إيميل بدل ما تدقون على الطرف الثاني، احرصوا لها الكم نقطة اللي مرة مرة مهمة. عنوان الإيميل مسألة حياة أو موت، لازم يكون عنوان الإيميل يشد ومرة يحمس الطرف الثاني أنه يفتح الإيميل. الشيء الثاني، ارسل الإيميل بتوقيت مناسب. غالبا أفضل 3 أوقات قالها المؤلف: الساعة 8 الصباح، الساعة 12 الظهر، وعلى آخر ساعتين بالدوام. آخر نقطة ذكرها هو أنك تكون مختصر بإيميلك. لما تبون توصلون للناس مرة مرة دعسين، احرصوا أنكم ما تجيبون العيد مع سكرتير أو سكرتيرتهم، لا يكرهونكم أبدا. مدير المكتب والسكرتير والمساعد الشخصي للناس الواصلين يعتبرون شركاء عمل، يعتبرون زملاء لرؤسائهم. دايم خلوهم بصفكم، احترموا قوتهم، عاملوهم بالكرامة اللي يستحقونها، اثنوا على مجهوداتهم وتعبهم. إذا سويتوا هالشي راح تنفتح لكم الأبواب قدام صناع القرار. من الأشياء المهمة اللي ذكرها الكاتب هو أنكم ما تختفون عن الأنظار أبدا. حافظوا دائما على جداولكم الخاصة بلقاءاتكم الاجتماعية والناس اللي معدينهم. لازم يكون موضوع أنك تبني شبكة من الأصدقاء والمعارف موضوع ممتع ويحمس، مو موضوع مرهق ومجهد. إذا جبتوا العيد أو سحبتوا، حسوا بتأنيب ضمير وتعلموا من غلطتكم واعتذروا. لينكولن رئيس أمريكا كان عارف جوا نفسه أن الطريقة الوحيدة للنجاح هو أنه يتعلم من أخطائه. تعلم لينكولن لأخطائه هو اللي بيخليه يحول أهدافه الواقع. ولازم برضو أنه يبقى مصحصح ونشيط ويستمر بالمثابرة والسعي. يقول كيف: ما تتخيلون عدد المعارف المهمة اللي تعرفت عليهم بمحادثة بسيطة وإحنا ناكل وجبتنا بالطيارة. طبعا هذا هو الوقت الوحيد اللي مسموح لك تزعج اللي جنبك فيه، مو بتقروشه وهو جاي ينام مثلا وتجي تصحيه عشان تسولف معاه. قلنا لا تصيرون بثرين، لازم نعرف هالجملة كويس ونحط تحتها مليون ألف خط. الاهتمامات المشتركة هي القاعدة الأساسية اللي تنبني عليها أي علاقة. برجع عيد بشويش، الاهتمامات المشتركة هي القاعدة الأساسية اللي تبني عليها أي علاقة. في طرق ثانية بشركم عشان تكونون علاقات. التطوع طريقة حلوة مرة لبناء العلاقات. خلوني أقول لكم إن كل العلاقات اللي تنبني بفعل خير دايم تكون مميزة. تقدرون تبنون قائمة بأكثر الأشياء اللي عندكم لها شغف، تستخدمون هالشغف بأنكم تتواصلون مع الناس وتصيرون فعالين في المجتمع. بتقولون لي مع مين أتواصل؟ تواصلون مع أشخاص جدد وقدامة يحبون نفس اللي تحبونه، سواء أصحاب مدرسة، زملاء عمل، مستثمرين تبيهم يخشون معك بمشروع وغيرهم. خلوني أدلكم على أقوى وأفضل طرق تكسرون فيها حواجز خوفكم على موضوع بناء العلاقات. خلوا عندكم عادة شرب القهوة. كل يوم تقهوا خلال ربع ساعة مع شخص جديد، وسولفوا معاه، خذوا وعطوا، تعرفوا عليه. عندكم برضو المؤتمرات. المؤتمرات أداة أثبتت فعاليتها بكل المقاييس في موضوع إنشاء علاقات جديدة. ممكن برضو أنك تدعي شخص جديد لمشاركتك برياضة معينة أو هواية جديدة زي الشطرنج أو الجولف أو البادل مثلا. يعني يازن أم البادل، هذا وقته وهذا الحين زمنه. في جروبات بادل، أنتم مستوعبين؟ يعني أنا الحين أعرف ناس قالوا لي في جروبات بادل بدك تخش فيها، فيها 20 شخص يمكن، يقولون يلا مثلا اليوم في بادل، وأربعة يسجلون أو ستة أو ثمانية يروحون يلعبونها. البادل اللي ما يعرفها تراها رياضة خرافية، الحين تقريبا جالسة تنافس الكورة. يعني مو تنافس الكورة تنافس الكورة، بس تراها مرة مرة حلوة، أنصحكم فيها جميعا. ممكن برضو أنكم تعزمون الشخص اللي تبون تتعرفون عليه على مناسبة معينة. تقدرون برضو تفطرون أو تتعشون سوا أو تتطوعون سوا زي ما قلنا. إذا قابلت شخص مميز حاول تترك انطباع جيد عنك وأنه يعرف اسمك، وبعدها لازم تتابع وراء المعرفة اللي توها بادية. يعني يقول الكاتب ارسل رسالة للشخص آخر اليوم اللي توك متعرف عليه، اكتب فيها فرصة سعيدة أو تشرفت بمعرفتك، واذكر شيء معين تكلمت لما قابلته. أنت بهالحالة تتميز عن 95% من اللي قابلتهم بنفس اليوم. بنغير محور حديثنا شوي. أنا ذكرت قبل شوي عن المؤتمرات وتكلمت أنها طريقة مرة كويسة أنك تتعرف على الناس. طيب وش أهم؟ أننا نركز بالمؤتمر من ناحية المحتوى ومن ناحية الجلسات الحوارية والمعرفة اللي بنكسبها، ولا أننا نروح نتمشى ونتعرف على الناس ونكون علاقات؟ والله شوف، المؤلف يقول، وأنا صراحة أتفق معه بهالنقطة، أن الاعتقاد السائد أن المؤتمرات تعتبر أماكن عشان نستكشف الأفكار المنيرة ونتعلم ونستفيد من المحتوى هو اعتقاد خاطئ. الأفكار اللي تنور بصيرتنا وتوسع مداركنا نلقاها بالخبرة المهنية والكتب والناس الثانيين وخبراتهم. ممكن يكون محتوى المؤتمر والحوارات جدا ناجح ويكون محتوى جميل وملهم بعد، لكن نادر يكون هالمحتوى مناسب أننا نكسب معرفة حقيقية. حتى أجمل وأفخم وأروع عروض الباوربوينت ما تقدر تتغلب على علاقة قوية كونتها مبنية على الثقة بين الطرفين. لازم تستفيدون من المؤتمرات، لازم تحولون كل مؤتمر لفرصة. هالفرصة هي أنكم تقابلون أشخاص يغيرون حياتكم، ولازم برضو أنكم تتعرفون على أشخاص وناس مميزين في مجالكم وغير مجالكم. من الطرق اللي تساعد هي أنكم تساعدون المنظمين، أو الأفضل برضو من هالطريقة هي أنكم تكونون من ضمن المنظمين. روح للجهة اللي بتنظم قبل المؤتمر بكم شهر وقول لهم أنك مرة متحمس للمؤتمر وأنك مهتم بأنك تساعد بتنظيم هالمؤتمر عشان يصير هالمؤتمر، ومو شرط مؤتمر، حتى لو كورس، أفضل مؤتمر أو كورس بالسنة، وأنكم مستعدين توفرون جزء كبير من مواردكم سواء وقت أو إبداع أو علاقات عشان يصير مؤتمر هالسنة غير. واسألوا كيف تقدرون تساعدون بالمؤتمر. المسؤولين لما تقولون لهم زي كذا راح ينصدمون ويتمنون انكم تصيرون معهم. تنظيم اي حفل او مؤتمر يعتبر كابوس، والله كابوس صدقوني عن تجربة شخصية. انا قد صرت رئيس نادي سعودي في امريكا، وطبعا في نادي سعودي في كل جامعة في امريكا، ونظمنا حوالي 125 اكتيفيتي، وكنا نحاول نوصل اكبر عدد ممكن من الناس وكنا ندور المتطوعين بشكل ما تخيلونه. يعني الحمد لله أن حتى أخذنا مركز في العشر الأوائل وتكرمنا من الأميرة ريما السفيرة السعودية في أمريكا، وكانت سنة جدا جميلة وتعرفت على علاقات بشكل مو طبيعي الحمد لله. لكن هالشيء كان يسرق من وقتي بشكل ما تخيلونه، كنت أنام 4 ساعات باليوم، وكان معي فريق برضو ما ينام الليل عشان ينظمون هالفعاليات. فأنا أقول لكم من تجربة شخصية، تنظيم الأشياء، تنظيم الفعاليات، والله العظيم أنها متعبة بشكل ما تخيلونه. طبعا هي بتعطيكم شعور برضو ما في أحلى منه، لكن بنفس الوقت تراها متعبة. عشان كذا كل الجهات جالسين يحاولون يدورون على ناس يساعدونهم بتنظيم الفعاليات. طيب أنا شوي خرجت عن النص، لكن الشيء الثاني اللي ممكن تسوونه عشان تستفيدون من المؤتمرات هو أنكم تسمعون للناس اللي فيها، أو تصيرون مثلا من المتحدثين. اقروا عن المتحدثين بالمؤتمر قبل لا توصلون، وشوفوا صورهم، وشوفوا إيش أنجزوا، إيش فعالياتهم اللي قد سواها من قبل، وإيش الأحداث اللي تكلموا فيها. وإذا بهركم أحد منهم وصار مرة ودكم تتعرفون عليه، احرصوا أنكم تقابلونه بدري على الفطور قبل لا يتكلمون. السبب الرئيسي وراء هالشيء هو أنك بعد ما خلاص يتكلمون ويغلقون كلمتهم راح تصير زحمة مو طبيعية عليهم، والناس كلهم بيروحون يحاولون يتعرفون عليهم. من الطرق اللي ذكرها مؤلف الكتاب هو أنك تصير مجهز سؤال ذكي تسأله أول ما يفتحون مجال الأسئلة آخر شيء في كلمتهم، وتخلي الكل يتحمس يعرف هالجواب. بس حاول تخلي سؤالك بمجال اهتمامك، عشان لما يجونك ناس بعدها ويقولون لك والله سؤالك كان جميل، يكون عندك سالفة تفتحها معهم. من الطرق الحلوة للاستفادة من المؤتمرات هي أنكم تكونون مركز للمعلومات، يعني تعرف المعلومات المهمة عن المؤتمر، تقسيمة المتحدثين والمواضيع، كل كم يصير، مين أبرز الناس اللي يجون يتحدثون في المؤتمر. حتى وقت الغداء ممكن يفيدك، يفيدك بأنك تتواصل مع ناس عندهم أسئلة في المؤتمر، وأنك تروح تتعرف على ناس جديدة وغيرها. خلوكم جاهزين، أوقات الاستراحة هي استراحة للناس الطبيعيين، مو اللي يبون يكونون علاقات. روح وتعرف على الناس بهالوقت، لأن هالوقت هو أفضل وقت لتكوين العلاقات. وأنا أحس بالكتاب قريت عنوان يقول تواصل مع المتواصلين، شدني صراحة هالعنوان وحددت كثير من هالفصل. في عالم اجتماعي اسمه جرانو فيتير، سوى هالعالم دراسات مرة كثير. واحدة من الدراسات تقول لك أن 56% من اللي شاركوا بهالدراسة لقوا وظائفهم عن طريق علاقات شخصية، وبس 19% لقوها بالبحث التقليدي اللي كلنا نعرفه مثل اللينكدين وجروبات الواتساب وغيرها، و10% بس قدموا على الوظيفة بشكل مباشر وحصلوا. المعنى واضح، العلاقات الشخصية هي السبب الأساسي في تحصيل الوظائف. تبون الصدمة؟ الدراسة أثبتت أن 17% بس من اللي شاركوا بالدراسة كانوا يتقابلون بشكل مستمر مع اللي ساعدوهم يحصلون وظيفة، و55% من اللي توظفوا كانوا يتقابلون كل فترة وفترة مع اللي ساعدوهم يحصلونها، و28% ما قد تقابلوا مع اللي ساعدوهم. يعني مو لازم تكون علاقتك قوية مع الشخص اللي يساعدك تحصل وظيفة، بالعكس معظم اللي يساعدوننا نحصل شغل هم الناس اللي نعرفهم من بعيد لبعيد. في شيء مهم، لا عمركم تجحدون فضل شخص ساعدك بيوم من الأيام أو تنسونهم. وأهم قاعدتين لازم نعرفهم كخلاصة، أول شيء أنت واللي تعرفهم لازم تكونون شركاء متساويين، كلكم تحصلون نفس القدر من المساعدة، يعني تعينون وتعاونون. والقاعدة الثانية لازم شريكك يكون ثقة، لأن بالنهاية أنت اللي بالوجه، لما تعرف شخص أو الضبط بوظيفة أو اللي هو مع شخص ثاني أنت اللي راح تكون بالوجه. لازم تنمي طلاقتك اللغوية قبل لا تبدأ تتعرف على العالم، لازم برضو تنمي سوالفك قبل لا تتعرف على شخص معين تبي توصل له. ببساطة ابدأ سالفة معه ولا تخلي السالفة توقف، وخلي اللي قدامك يقول الله أنا معجب هالشخص وشكله مميز. لا عمركم تبخلون بأنكم تعرفون شخصين حولكم ببعض، الناس راح تحترمك لما تكون مباشر وتضبط الناس بعلاقات تفيد بعض. لو بديت سالفة مع أحد ونزبد لك، وش أسوأ شيء ممكن يصير لك؟ ممكن هالشخص ما يناسب طريقة تفكيرك يا أخي. أما لو بديت السالفة وطلع هو متحمس يتعرف عليك، ممكن تكون هذه علاقة حقيقية، ممكن اثنينكم تستفيدون بالمستقبل من بعض، وممكن يكون صديق يبقى معك طول العمر. الانفتاح والقابلية لتقبل الضعف هي السر اللي تصنع منك متواصل بارع. هالشي ما جاء عبث، هالشي مو كلام جالس أقوله كذا بس، هذا بعد تحليل 6000 مقابلة بين أشخاص ما يعرفون بعض لدراسة سوتها واحدة اسمها بريني براون، وهي باحثة استقصائية درس علم التواصل الإنساني بجامعة هيوستن. ولازم نؤمن أننا مكتفين بنفسنا، يعني لا تصير بجيح أو تصيرين بجيحة وترمون نفسكم على نفس الشخص مرتين، خاصة إذا هالشخص ما يبيكم وما أعطاكم وجه أول مرة. أبيكم تتخيلون معي هالموقف، أنتوا جالسين على طاولة بزواج أو أي مناسبة، والناس اللي معكم في الطاولة ما تعرفونهم، تشوفون نظرة شخص غريب لكم. الإنسان مبرمج إنه يعطي انطباع أولي خلال 10 ثواني بس. طب كيف نكسب هالشخص خلال 10 ثواني بس؟ أول شيء ابتسموا للشخص ابتسامة صادقة بدون تصنع، يعني تراني جاهزة سولف. بعدين حافظوا على مستوى توازن بصري ويكون بين 70% و95%، يعني ما تخلون عينكم على عينهم 100% طول الوقت، لأن هذا راح يسبب انزعاج للطرف الثاني. ثالث شيء أنكم ترفعون يدكم وراء راسكم وتسترخون، بعدين تحركون راسكم وتميلون جهة هالشخص. ويقولون أن لمس الكوع تكسر الحواجز، هذه كانوا يستخدمونها زمان وللحين يستخدمونها أغلب السياسيين، وبعدها أبد افتح سالفة يا وحش. لما الطرف الثاني يسولف خلوه يسولف أكثر منكم وابتسموا، ودايم حطوا ببالكم مصلحة الشخص الثاني. وأخيرا عبر عن شكر صادق على موضوع جذبك بكلامه. تبي تخلق رابط وفاء لشخص يبقى لك طول العمر؟ سو واحدة من هالثلاث، يا تساعد الشخص بمشكلة صحية، يا تساهم بأنه يصير عنده فلوس من فرصة استثمارية أو غيرها، يا تهتم بأولاده من ناحية فرص تعليم أو تساعدهم شيء معين. هالثلاث طرق أثبتت أنها أكثر طرق تكون رابط وفاء بين شخصين يبقى طول العمر. لازم نعرف أن الساعات اللي نقضيها مساعدة غيرنا ما هي تضيع وقت، الساعات هذه تزيد إنتاجيتنا ما تقللها. لا تفكرون كيف أخلي العالم يساعدوني أصير ناجح، فكروا كيف أخلي كل اللي حولي ناجحين وبتنجحون. من أسرار تكوين العلاقات هي أنكم ما تنتظرون ينطلب منكم مساعدة، سووها بدون ما تنطلب. ومن الأسرار برضو هو أن القوة والسلطة تيجي لما تكون إنسان ما يستبدل، وهالشي يصير إذا صرت لوحة توزيع توزع وتنقل أكبر عدد ممكن من المعلومات والمعارف، وتوزعون نواياكم الحسنة لأكبر عدد ممكن من الناس في كل مكان. بالعصر الحالي صار السوشيال ميديا سبيل لتكوين العلاقات. ذكر الكاتب أن السوشيال ميديا المفروض نستخدمه كوسيلة للحفاظ على العلاقات، بس أن المقابلات وجه لوجه أهم بكثير. تكلم الكاتب برضو عن المحتوى، كيف أن محتواك هي سبيلك بأنك تكون ثقة عند متابعينك أونلاين. المحتوى يخلي العالم يعرفون مين أنت وإيش تبي وإيش تقدر تقدم، يقدرون العالم يعرفون إذا أنت لطيف أو لا، وكيف أن كل شيء تحطه بالسوشيال ميديا يمثل جزء منك ومن شخصيتك. محتواك لازم ما يكون منظم بزيادة، حلوة العشوائية والتنوع شوي، بس لازم تكون بالمحتوى حقك 4 قيم: الكرم، الضعف، المسؤولية، الصراحة. لازم ما تكون متناقض، لازم تخاطر بأنك توري العالم أجزاء من حياتك الشخصية، لازم تصور كثير. تذكروا أن كل الذكريات تروح، واللي يبقى هو الصور والفيديوهات اللي أخذتها. في موضوع تطرق للكاتب اسمه هندسة الصدف، واختصاره هو أنك تكون بالمكان الصح بالوقت الصح وتصنع لنفسك الفرص، ولازم برضو تكون جاهز لأي فرصة تجيك بطريقك. حاول تحيط نفسك بالعباقرة قد ما تقدر، والمقصود عباقرة بالذكاء الاجتماعي والعاطفي، مو عباقرة بالذكاء العلمي والدراسي. والأحلى لو خويت اللي يجمعون أنواع الذكاء كلها. لازم قبل لا تدور ناس تتعرف عليها تكون شخص مثير للاهتمام. كل شخص بتقابله راح يقول بينه وبين نفسه، هل هذا الشخص يستحق وقت من عندي؟ هل يستحق ساعة من وقت غداي؟ التجارة من أكثر مجالات اللي علاقتك تفيدك فيها. أنت مو مطلوب منك إعادة اختراع العجلة، لكن مطلوب منك أنك تحط العجلة على مركبة جديدة. الكاتب أعطانا 10 نصائح عشان نصير خبراء بمجالات التواصل وبناء العلاقات ونهندس الصدف. أولاً، خلك دائماً بالوجه وحلل كل الفرص اللي تجيك، افتح النت وابدأ اقرب مجال لك شغف فيه. ثانياً، اسأل نفسك أسئلة تتوقع أنها غبية وتافهة لين تلقى لها حل. ثالث شيء، اعرف نفسك ومواهبك، ودايم ركز على نقاط قوتك وقويها أكثر من تركيزك على نقاط ضعفك. غير كذا مهما كبرت لا توقف تعلم. صناع المحتوى على الأغلب تلقاهم مهووسين بالتطور الذاتي. برضو حافظ على صحتك لأنها أغلى شيء تملكه. اعرض نفسك لتجارب غير تقليدية إذا تبي تنجح بحياتك، ولا تفقد عزيمتك أبدا أو تستسلم. دائما راح تواجه ناس يحاولون يدفونك برا القارب، هذه هي المخاطرة اللي لازم تأخذها. ثامن شيء، تابع التكنولوجيا. آخر نصيحتين، لاقي مجال تخصصي محدود تتميز وتبدع فيه، ودائما اتبع المال. كل الأفكار ما لها قيمة إذا ما استثمروا فيها الناس. لا عمرك تقول أنك عجزت أو طفشت من ناحية أنك تميز نفسك على غيرك. في موضوع حلو يقول لكم الكاتب: اخلقوا رسالة تسويق شخصي، حددوا مزاياكم والأشياء النادرة بشخصيتكم، بعدين دوروا الشيء اللي راح تبدعون فيه. دائما فكروا وش تبون يجي على بال الناس لما يسمعون أسماءكم. كل الناس يشوفون مظهركم، لكن قليل مرة مرة اللي يعرفون حقيقتكم. اعرف كيف تسوق وتسوي دعاية لنفسك. اقبلوا مهام ما حد يقبل فيها، وارسلوا أفكار مبتكرة لمدراءكم. شخصيتك هي الماركة حقتك، كونوا مميزين وعيشوا مميزين. وصلنا لختام حلقتنا. الفايزين الحقيقيين بهالدنيا هم اللي عندهم حياة مهنية أو وظيفة جيدة، وعندهم علاقات شخصية مريحة، وعندهم كاريزما استثنائية. هذول اللي يظهرون حقيقتهم وما يتصنعون، اللي ما يضيعون وقت، ما يضيعون طاقة، ما يضيعون ولا شيء بأنهم يمثلون أنهم ناس غير عن اللي هم عليه. إعجاب الناس فيكم يتعلق بكل بساطة بكونكم على طبيعتكم. تميزكم عن غيركم هو سر قوتكم. كلنا عندنا سمات فطرية بأننا نحب الناس وأننا نعرف نكون علاقات. استخدموا هالسمات بأنكم ترتقون بعلاقاتكم. سقف العلاقات ما له حدود، وأصعب شيء مو تكوين العلاقات، أصعب شيء المحافظة عليها، وهذا أهم شيء لازم تعرفونه بالكتاب. وآخر جملة حاب أقولها عن الكتاب هو أننا لازم ناخذ الأشياء اللي تعلمناها عن بناء العلاقات ونطبقها كأسلوب حياة. يعني مو لازم أنه نجلس نتلاعب عشان نحقق أهداف شخصية، مو لازم نستخدم العلاقات بشيء يضر غيرنا. أرواحنا متعطشة الوجود معنا أكثر من أي شيء ثاني، وبناء العلاقات تعطينا معنى بحياتنا. يا رب تكون هالحلقة ضافت لكم لو شوي. أتوقع للحين هذه أطول حلقة من بودكاست أندورفين ننزلها، فعشان كذا أنا بكون مختصر في اللي الحين بقوله. بس أني بقول عن إيش تكلمنا. تكلمنا عن أهمية بناء العلاقات، عن أسرار النجاح بالحياة، وتكلمنا برضو عن كيف نحافظ على العلاقات، وهذا أهم شيء. تذكروا دائما أن المكان الوحيد اللي يعطينا انسجام وراحة هو جوا نفسنا. أبختم بسؤال: إيش راح يكون الأثر اللي راح تتركونه بالدنيا بعد ما تموتون؟ كيف راح يتذكركم الناس بعد ما تموتون، بعد عمر طويل إن شاء الله؟ في أمان الله.